الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه رب البريات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بما جهر وبما يكون في الخلوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادات وعلى من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن الحديث عن الخلوة، هذا المصطلح الشرعي الذي له مدلولات متنوعة، يجعلنا نتحدث عن ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول، سنتحدث عن الخلوة عن الناس، وهو يدور بين المدح والذم. المحور الثاني، سنتحدث بإيجاز عن الخلوة مع الناس، وهو أيضا يدور بين الذم والمدح. المحور الثالث الذي به أختم الحديث إن شاء الله، يدور حول الخلوة مع رب الناس. الخلوة في معناه اللغوي هو الانفراد، وخلى الرجل مع نفسه يعني انفرد، وخلى في شغله يعني تفرغ، وليس هذا هو المعنى المراد، وإنما مرادنا بالخلوة هو أن يكون الإنسان مع آخر أو مع نفسه بعيدا عن الناس. فنتحدث عن الخلوة عن الناس. الخلوة عن الناس إما أن يكون خلوة عن الناس وبعد عنهم وتستر عن أعينهم وعن أسماعهم، ثم يتفرغ الإنسان عياذا بالله لمحارم الله تبارك وتعالى، فهذا لا يشك عاقل أنه محق. وهذه الخلوة من الكبائر، لأن فيه استخفافا بالله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل عن المنافقين في وصفهم لهذا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل. فمن يخلو عن الناس لأجل أن يتفرغ للمحارم، فعليه أن يتذكر، إن لم يتذكر قبائح الذم وشنار الذم وعواقب الذم، فليتذكر أن الله يراه، وأن سمعه سيشهد عليه، وبصره سيشهد عليه، وجلده ورجله ويده. قال ابن مسعود: كنت أطوف حول البيت في وقت المشركين، قال: فإذا بثلاثة رجال من أهل الشرك، ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي، فقال أحدهم: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعنا الله، وإذا خفضنا أصواتنا لم يسمعنا الله. فقال الآخر: إن كان يسمعنا ونحن نجهر فسيسمعنا ونحن نسر. تأملوا معي أن هذا الرجل الثاني، لأنه في العلو فوق السماوات فوق المخلوقات على العرش استوى، ويسمع جهر الأقوال، فسره كجهره عنده سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وينبغي أن ندرك أن الذي يخلو عن أعين الناس وعن سمع الناس وعن أشخاص الناس ثم لا يخطر بباله نظر الله ولا يخطر بباله سمع الله، أو تسول له نفسه بأن الله غفور رحيم وينسى أن الله شديد العقاب، يتذكر أن هذه الذنوب التي في الخلوات سبب عظيم من أسباب الزلات وعدم الثبات عند الممات. يقول ابن القيم رحمه الله: ذنوب الخلوات أصل أسباب الانتكاسات، وطاعة الخلوات من أصل أسباب الثبات. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي على من تخلى عن الناس وأصبح في خلوة عن الناس أن يتذكر رؤية الله ومعية الله وسمع الله وبصر الله وقربه جل وعلا وإحاطته سبحانه وتعالى. وهناك صنف آخر من الناس، من يخلو عن الناس لأنه يراهم لصوصا يسرقون دينه، أو يراهم أناسا يشغلونه عن طاعة ربه، فالخلوة عن هؤلاء الناس أمر ممدوح. ولهذا ربنا عز وجل أمر به المتكاثرين الذين انشغلوا بالتكاثر، فقال الله لهم: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. مثنى يعني اثنين اثنين، وفرادى لحالكم، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فجعل الله عز وجل هذه الخلوة عن الناس ممدوحة. لماذا هذه الخلوة ممدوحة ومفضلة؟ لأنها تبعد عن التشاغل بالتكاثر. وإذا كان الزمن زمن الفتن، وأن الناس إذا أتيت إليهم لا يعرفون عياذا بالله إلا القيل والقال، ومثل ما يقول العامة عندنا في الكويت ما عندهم إلا الحش، فالبعد عنهم غنيمة، ولقاؤهم غرم وغبن وقبيح. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث في زمن الفتن أن الخلوة عن الناس خير، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس، والجالس فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. قالوا يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: من كانت له إبل، يعني في الصحراء، فليلحق بغنمه، ومن كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض، عندك مزرعة تبي تبتعد عن الناس تذكر الله فيها، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قالوا يا رسول الله فمن لم يكن له شيء من ذلك، بأي شيء يتشاغل عن الناس وعن الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده على حرة، يعني على صخرة، أساس أن الحد المسنون يصبح بلا سنة، ثم لينجو ما استطاع النجاء. هذا الحديث الذي رواه البخاري فيه دلالة صريحة على أهمية الخلوة عن الناس في زمن الفتن. والحديث عن هذا النوع من أنواع الخلوة كثير، لكن اختصرته في الأمرين السابقين. أما الخلوة مع الناس، فإن الخلوة مع الناس إذا كان مع الصبر على ضرائهم، مع الصبر على شدتهم، ومع المقدرة على حفاظ على الدين، فهذا خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم فهو على خير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، يصبرون على أذى الخلق ويدفعون أذاهم بالتي هي أحسن ويقابلون الإساءة بالإحسان ويصبرون ويخالطونهم ويدعونهم إلى الله بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. فالخلوة مع الناس في هذه الحالة لو كان اثنين أمر مطلوب، لا سيما إذا كانت خلوة فرادية، تخلو مع شخص فتذاكر في طلب العلم، تخلو مع شيخك في مذاكرة العلم، تخلو مع زوجتك في مذاكرة العلم، تخلو مع ولدك في مذاكرة العلم، هذه خلوة ممدوحة. ولكن في هذا النوع خلوة مذمومة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي الخلوة مع الأجنبية، الخلوة مع المرأة الأجنبية. ولهذا جاء في الحديث عند الطبراني وغيره: لأن يمتخط أحدكم بمخيط من حديد، أو يمتشط أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. هذا أمر خطير، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة التي تبين حرمة هذا النوع من الخلوة، حتى قال أئمة مثل سعيد بن جبير وغيره قال: والله لو بلغت 70 ما آمنت نفسي على امرأة. فلماذا يخلو الرجل بالمرأة؟ هذا أمر لا يجوز. وما معنى الخلوة التي بها يحصل الإنسان على الإثم عياذا بالله تعالى؟ ذكر العلماء رحمهم الله للخلوة معاني، لكن يجمعها أمر واحد وهو الذي ذكره العلماء رحمهم الله تعالى، وهو انفراد الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان يأمنان دخول أحد عليهما بقفل أو باب أو غلق أو نحو. هذه الخلوة محرمة بإجماع المسلمين، نص عليه فقهاء الحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة. وأما كون المرأة تذهب إلى السوق وتشتري، وقد يكون الكلام بينها وبين الرجل في مكان عام كالسوق، فهذه ما تسمى خلوة في ميزان الشرع. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: إن الكحال يخلو بالمرأة، كحال ليبيع الكحل، احنا نسميه في عصرنا اليوم العطار. قال: إن الكحال يخلو بالمرأة، يبصق قدام الشارع حاجاته والمرأة تجي تقول لا بهذه بهذه وتشتري. فقال قيل الإمام أحمد: إن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده الناس، هل ذلك منهي عنها؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: أليس على ظهر الطريق؟ يعني هو وين حاط بسطته؟ وين قاعد يبيع؟ في بيته ولا قدام الناس؟ فقال: ليس على ظهر الطريق؟ قالوا: نعم. قال: إنما الخلوة في البيوت، يعني في مكان تغلق الباب. ولهذا لا يجوز للمرأة أن تدخل على بائع ويغلق البائع الباب، هذا أمر محق، هذه خلوة. وعلى هذا أيضا يقاس السيارة التي تكون مظللة ويصبح المرأة مع الرجل في السيارة ولا أحد يراهم، ومثل هذا المكاتب التي يمكن غلقها، وعلى هذا فقس. ولهذا قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله: الخلوة هي التي تكون في البيوت، أما الخلوة في الطرقات فلا تعد ذلك. أنت تمشي والمرأة تمشي ويتقابل الرجل مع المرأة، هذا ما يسمى خلوة، وإن كان إذا كان حصل فيه تبرج أو سفور أو خطاب أو كلام فهذا محرم لأمر آخر. فليحذر المسلم من الخلوة بالأجنبية. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن هذه الخلوة ترفع بمحرم منها أو بمحرم منه. بمحرم منها كأن يكون معها رجل، بمحرم منه كأن يكون معه امرأة وامرأة أجنبية. فهذه الخلوة ترفع. وهنا لا بد أن نبين أن الخلوة بدلالة أقوال الفقهاء تكون محرمة في حالتين أو بشرطين. الأول أن تكون بين رجل وامرأة بحيث لا يكون معهما رجل أو امرأة أخرى. الشرط الثاني أو أن يكون في مكان يتمكن فيه الشخص من ارتكاب المحظور عادة. هذه مسائل مهمة جدا. ومن هذه الذرائع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية، فإن الشريعة جاءت في سد الذرائع المفضية إلى الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأمور المفضية إلى الزنا وحرم الزنا، كما جاء في نص القرآن: لا تتبعوا خطوات الشيطان، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل ذلك سدا للذرائع المفضية، والخلوة من الذرائع المفضية إلى المحرم. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية. قال في الحديث، قالت عائشة رضي الله عنها: وما اختلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة قط، وما لامست يد رسول الله يد امرأة لا تحل له، مع أنه أبوهم. بنص الحديث عن ابن عباس وغيره قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. قال الصحابة: وهو أبوهم، يعني تفسير. ولذلك ينبغي أن نحذر من هذه الخلوة، وأن لا نغتر بكبر سن المرأة أو بكبر سن الرجل. قد قال بعض أهل العلم: إنك وإن كنت كبيرا لا تشتهي، فما يدريك أنها هي التي لا تشتهي. وللشيطان نزغات، كما جاء في الترمذي قال: إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. استشرفها يعني شنو معناه؟ يعني جعلها شريفة أو طلبها في شرفها، وهذا أمر خطير. إبليس وأعوانه يكونون مع هذه المرأة حتى يستزلوها عياذا بالله، يستزلوها. لذلك ينبغي على المرأة أن تحسم هذه الأمور، ولا تخرج إلا مع ذي محرم، ولا تخلو بأجنبي إلا مع ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم. قال السنامي في نصاب الاحتساب: ويحتسب على الرجل والمرأة إذا كان في خلوة وكان أجنبيين، إلا إذا كان له على المرأة حق، فله أن يلازمها ويجلس معها ويقبض على ثيابها، يعني إذا خشي هروبها، إلى آخر ما قال. فالخلوة بالأجنبية ممنوع، وينبغي على المؤمن أن ينكر هذا الفعل الشنيع. وقد أوجب العلماء رحمهم الله على النساء اجتماع اعتزال المجامع التي فيها الخلوة بالرجال. ودليل تحريم الخلوة فيها حديث كثيرة، نختصر منها حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشيطان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة أيا كانت، ما دام اسمها امرأة لا تخلو بها. وهذا الحديث دلالته ظاهرة في تحريم الخلوة، مهما كانت المرأة ومهما كان الرجل فإن الشيطان ثالثهما. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ألا، يعني احذروا حذروا، ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يعني إما أن يكون زوج أو ذو محرم، وإلا ما يصير تبيت عند امرأة، هذا ما يجوز، هذا من الخلوة المحرمة. وفي هذا الحديث زيادة في التحريم على الخلوة نهي عن المبيت عند المرأة الأجنبية، والمبيت لا شك ولا ريب يقتضي الخلوة وزيادة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء، أي احذروا. فقالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ يعني أخو الزوج، أم الزوج، أقارب الزوج. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، فرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. دل على أنه لا يجوز حتى لمن كان قريبا منك أن يخلو بزوجتك، ولو كان أخوك ما يجوز، لكن لا بأس أن يكون ذلك مع الستر والعفاف، مع وجود أمك، لأن أمك محرم لها، فوجود الأم يرفع الخلوة. لا بأس أن يدخل الرجل ويسأل عن زوجة أخيه مع الستر والعافية، مع وجود أبنائها مثلا، مع وجود أبي الزوج مثلا، هذا أمر لا بأس به. ثم أيها الإخوة، ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع الخلوات، وهي من أعظمها أثرا وأحسنها تأثيرا في القلب، ألا وهو الخلوة مع رب العالمين جل في علاه. وهذا النوع من الخلوات، هذا النوع من الخلوات هي طريق الوصول إلى رب البريات، فهي مرتبة من مراتب العبودية، أن الإنسان يصل إلى مرتبة يراقب الله عز وجل في خلوته، بل ويأنس في خلوته بربه، ويستوحش في جمعيته مع الناس. هذه المرتبة العظيمة لا تدرك إلا بجهد، إلا بمراقبة، إلا بتقوى، إلا ببر، إلا بممارسة، إلا بصبر، أن يصبح الإنسان أنيسه رب العالمين، جليسه رب العالمين، إما يخاطب الله فيدعو ويذكر، وإما يسمع إلى خطاب الله فيتلو ويقرأ القرآن. هذا الذي جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. خاليا يعني في خلوة، ما عنده أحد، يذكر الله ويبكي في حال سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أو في حال الدعاء، أو في حال قراءة القرآن، ما عنده أحد. ما الذي يبكيه؟ نظر الله إليه. ما الذي يرقق قلبه؟ معية الله له. ما الذي يجعله يدمع؟ علمه بإحاطة الله إياه. هذه المرتبة العظيمة التي هي للأنبياء والمرسلين ولخاصة الصالحين، هي المعية الخاصة التي قال الله عنها: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية الخاصة التي قال الله عنها: إن الله مع الصابرين. هذه المعية الخاصة كان عليه الصلاة والسلام يسعى لها. كيف يسعى لها؟ في يومه وفي ليله وفي عامه له خلوات عليه الصلاة والسلام يخلو برب البريات. فالصلاة خلوة مع الله عز وجل، تخاطب الله ويخاطبك الله، تقرأ القرآن وتذكر وتصلي، فإن كنت حاضر القلب فأنت تدرك ما معنى سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إذا كنت حاضر القلب فأنت تدرك ما معنى الحمد لله رب العالمين، ما معنى سبحان ربي العظيم، إذن لا يشرد ذهنك، هذا ما يأتي بين يوم وليلة. خلوة في الليل كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الليل يقرأ فيه القرآن ويقوم لله عز وجل ويدعو ويذكر الله سبحانه وتعالى، وخلوة في رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في رمضان العشر الأواخر. كل ذلك من الأسباب المعينة على الخلوة مع الله تبارك وتعالى. وحقيقة هذه المرتبة تأتي أيضا بأن الإنسان يعود نفسه على الذكر ساعة من ليل أو نهار، يجلس يذكر الله ويتلذذ بسماع الله له في الذكر، أو يتلذذ بسماع كلام الله عز وجل والله يخاطبه وهو يقرأ القرآن. نحن كلنا ندرك أن هذه الخلوة حقيقتها الانقطاع عن زحمة العمل، عن زحمة هموم المعاش، عن زحمة مشكلات البيوتات، عن زحمة المزاحمة في الدنيا، عن زحمة المرور. يا أخي اجلس مع الله عز وجل كم ساعة وساعة وأنت مع الناس، مع أهلك، حتى مع الهاتف، كم ساعة أنت مع الهاتف؟ ارمي هذا الهاتف في مكان لا تعرفه واجلس على بساطك في بيتك في مكان لا يراك إلا الله عز وجل، واذكر الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا متاعبها لا تنتهي، والله متاعب الحياة هذا شيء عجيب. ولا ننسى أن هذه الإشغالات معكرة للنفوس، معكرة للقلوب، معكرة للأذهان. فكيف ندرك من أسباب عدم تلذذنا بالذكر، من أسباب عدم تلذذنا بالقرآن، من أسباب عدم تلذذنا بالصلاة، هو عدم خلوتنا، عدم تعويدنا أنفسنا للخلوة. أصبحت حياتنا كلها مشاغل في مشاغل في مشاغل، لا نخلو مع الله عز وجل. لا يوجد ساعة نجوى، لا يوجد ساعة ذكر، لا يوجد ساعة يتأمل فيها العبد أن هذه الساعة الناس كلهم نايمين، خليني أنا أروح أذكر الله عز وجل في المسجد في بيت الله تبارك وتعالى، يقرأ القرآن. ونسأل أنفسنا الآن سؤالا، لو أن أحدنا اليوم ذهب إلى المقبرة وسأل كل المدفونين في المقبرة، هل أحد منكم مات وقد أنهى أعمال الدنيا؟ كل واحد من هؤلاء الذين ماتوا كان على جدول أعماله أعمال يريد أداءها قبل أن يموت، لكنه مات. وأنت ستلحقون وأنا ستلحقون. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نحن لا نعطي لأنفسنا وقتا ولو ساعة في النهار وساعة في الليل؟ وأفضل ساعات النهار الفجر إذا لم يكن عندك درس أو مجالسة، وأفضل ساعات النهار بعد العصر إلى المغرب، وأفضل ساعات الليل في آخر الثلث الأخير من الليل كما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا شك أن الحديث عن الخلوة حديث ذو شجون، لكن لنتذكر أن من خلا في خلوة فآنس بربه ولم يستوحش فليحمد الله عز وجل وليعلم أنه على خير عظيم، وأن هؤلاء الذين يقول عندي فراغ ما أعرف كيف أشغله، اعلموا أنهم بطالين، لا يعرفون كيف يجلسون مع الله عز وجل. ماذا يضرك لو جلست فتذكر الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو لا حول ولا قوة، أو اللهم صل على محمد، أو حسبي الله ونعم الوكيل، أو من الأدعية الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت تذكير نفسي وإياكم به، نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يرزقنا وإياكم الأنس به، وأن يرزقنا وإياكم مراقبته جل وعلا في السر والعلن، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.